11 ضحى من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التعاون هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وزير الداخلية اللبناني يقول أن الوضع في مدينة طرابلس بات تحت السيطرة الكاملة. وأنصار الله في اليمن تثمن إعلان إيطاليا وقف بيعها للأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن رؤيتنا كانت متطابقة مع رؤية المسؤولين الأتراك بأن التعاون هو السبيل الوحيد لإعادة استقرار المنطقة، كما وصف مشاوراته مع المسؤولين الأتراك بأنها كانت ودية وبناءة ومثمرة. وفي تغريدة له على تويتر أكد ظريف أنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاويشوغلو سبل توسيع التعاون الثنائي وكذلك التعاون الإقليمي بشأن سوريا والعراق والقوقاز. وكان ظريف قد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي أن التطلعات التي يبديها أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة ليست منطقية ولن تتحقق، مضيفا أن خروج أمريكا من الاتفاق النووي وإجراءاتها الأحادية ضد إيران نماذج صارخة لانتهاك القانون. إلى لبنان، حيث أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان محمد فهمي أن الوضع في مدينة طرابلس تحت السيطرة الكاملة. وقال فهمي في حديث تلفزيوني أن ما يحصل في طرابلس ليس عفويا، وتجييش الناس لا يمكن أن يكون من دون تمويل. وتابع أن هناك عددا من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية، واليوم ظهرت نتائج الإجراءات الأمنية على الأرض. وشدد فهمي على أنه لا تقصير من قبل الجيش اللبناني في طرابلس، ومدسوسون قاموا بعمليات الحرق والتخريب ومن بينهم موقوفون. وكان الجيش اللبناني ألقى القبض على 5 أشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس يوم أمس. إلى سوريا، حيث اختتمت في جنيف الجولة 5 لمحادثات اللجنة الدستورية السورية بالفشل دون تحديد موعد للجولة المقبلة. واعتبر المبعوث الدولي غير بيدرسون الذي سيزور دمشق وعواصم القرار قبل تحديد موعد الجولة المقبلة أن وضع المحادثات اللجنة الدستورية على ما هو عليه غير مجد ومن الضروري تغيير النهج. وكانت مجموعة أستانا التي تضم روسيا وإيران وتركيا أعلنت دعمها الكامل لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة، مؤكدة ضرورة أن يحكم أعمال هذه اللجنة شعور بالحل الوسط والمشاركة البناءة دون تدخل أجنبي بهدف التوصل إلى اتفاق بين أعضائها. إلى اليمن، حيث ثمن رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض إعلان وزارة الخارجية الإيطالية وقف بيعها للأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي اللذين يستخدمانه في العدوان على اليمن. وقال محمد عبد السلام في تغريدة أن إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة للدول التي تشن عدوانا على اليمن خطوة إيجابية تسهم في حماية المدنيين ودعم عملية السلام. وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أعلن أمس عن إلغاء بلاده تصاريح بيع صواريخ وقنابل للنظامين السعودي والإماراتي، مؤكدا التزام بلاده باستعادة السلام في اليمن. شهدت عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء وقفات احتجاجية للتنديد باستمرار جرائم العدوان والإرهاب الأمريكي. وأكد المشاركون في الوقفات أن الإرهاب الأمريكي لن يثني شعب اليمن عن المضي في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار مهما بلغت التحديات. وأشاروا إلى أن إمعان العدوان في ارتكاب الجرائم والحصار والحرب يستدعي تعزيز تلاحم كافة القبائل لإسناد الجيش واللجان الشعبية في التنكيل بجحافل الغزاة والثار من قتلة الأطفال والنساء وطرد المحتل. وحملوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية الصمت إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار، مؤكدين أن جرائم وانتهاكات التحالف ومرتزقته لن تسقط بالتقادم. إلى أفغانستان، حيث لقي 12 من قوات الحكومة الأفغانية مصرعهم، وأصيب 4 آخرون بجروح في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في إقليم نانجرهار شرقي البلاد. وقال مصدر محلي أن سيارة من نوع هامفي استخدمت في الهجوم فجر اليوم على قاعدة للجيش في ناحية شيرزاد، ما أسفر عن وقوع دمار في القاعدة فيما تم الاستيلاء على مدرعة أخرى بالقرب من مكان الانفجار. ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن التفجير. وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان شير محمد عباس هدد أمس من موسكو بأن الحركة ستكون مضطرة للقتال إذا انتهكت الولايات المتحدة الاتفاق المبرم ولم تسحب قواتها من أفغانستان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
اتهامات متبادلة وتشكيك بالالتزام بالتعهدات بين الإدارة الأمريكية الجديدة وجماعة طالبان. فالحركة تقول إن واشنطن تنتهك الاتفاق الموقع في شباط فبراير العام الماضي في الدوحة عبر قصفها للمدنيين. المتحدث باسم الحركة محمد نعيم يقول إن طالبان عازمة على احترام اتفاق الدوحة الذي يمهد لانسحاب كامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول أيار مايو، وأنها لم تنتهك إطلاقا هذا الاتفاق، بل من يفعل بشكل شبه يومي هو الأمريكيون الذين ينتهكون بقصف المنازل والقرى الاتفاق فضلا عن حقوق الإنسان. هذه الاتهامات تأتي بعد وقت قصير من انتقاد وزارة الدفاع الأمريكية الحركة لعدم احترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
طالما أنهم لا يفون بالتزامهم بنبذ الإرهاب وإنهاء الهجمات العنيفة ضد الجيش الأفغاني، سيكون من الصعب على أي طرف على طاولة التفاوض الوفاء بوعوده. من الواضح أننا ما زلنا ملتزمين بإنهاء هذه الحرب، لكننا نريد القيام بذلك بطريقة مسؤولة.
هذا الموقف الواضح تم إطلاقه للمرة الأولى من قبل إدارة الرئيس الجديد جو بايدن بشأن سلوك طالبان، بعد أن أعلنت الإدارة الجديدة أنها تعتزم تقييم احترام طالبان لالتزاماتها. وينص الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بحلول أيار مايو، مقابل تعهد طالبان بعدم السماح لتنظيمات إرهابية بأن تنشط من المناطق الخاضعة لسيطرتها وعدم استهداف القوات الأمريكية. وسمح الاتفاق بعقد أول مفاوضات سلام مباشرة بين طالبان وسلطات كابول التي بدأت في أيلول سبتمبر في الدوحة، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج ملموسة. ولم تحل مفاوضات السلام الأخيرة دون تصاعد أعمال العنف منذ بضعة أشهر في كابول وعدة أقاليم أفغانية، حيث تحصل اغتيالات موجهة تستهدف صحفيين وشخصيات سياسية وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
ذكر إعلام الكيان الصهيوني أن رئيس حكومة الكيان سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين للاحتفال باتفاقات التطبيع وتجنيد الإمارات في معركة مشتركة ضد اتفاق نووي جديد مع إيران. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التعاون هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وزير الداخلية اللبناني يقول إن الوضع في مدينة طرابلس بات تحت السيطرة الكاملة. وأنصار الله في اليمن تثمن إعلان إيطاليا وقف بيعها للأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بحرين الصمود.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما عناوين الحديث في هذا اللقاء: تصاعد وتيرة الاضطهاد الممنهج والتنكيل بالبحرينيين منذ تولي ولي العهد سلمان لرئاسة الوزراء، الشيخ سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي ويتغنى بالشراكة الاستراتيجية الأمريكية البحرينية. اعتقلت السلطات البحرينية كل من الشاب كرار محمد ابن العاصمة المنامة وعلي حسين من البلاد القديم، ويندرج هذا الاعتقال ضمن سياسات الاضطهاد الممنهج والتنكيل بالبحرينيين التي تصاعدت وتيرتها منذ تولي ولي العهد سلمان الخليفة لرئاسة الوزراء خلفا لعم أبيه خليفة الذي توفي العام الماضي. ويأتي الاعتقال أيضا في ظل تصاعد ممارسات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين، وكانت آخر حلقة في هذا المسلسل هي تغييب الشيخ زهير عاشور لمدة 6 أشهر وسط مخاوف من مخطط حكومي لتصفيته داخل السجن. إلى ذلك غرد المعارض البحريني البارز الدكتور سعيد الشهابي واصفا حال البحرينيين اليوم في ظل حكم العائلة الخليفية المحتلة، وقال في تغريدة على تويتر: في بلادي يقتل الأحرار ويتم تكريم العبيد، في أوال الشعب معتقل وطغمة تسرح وتمرح كما تشاء، مشيرا إلى تعرض السكان الأصليين في البحرينيين للاضطهاد في البحرين للاضطهاد والسجن والإبعاد وسحب الجنسية في وقت تستورد فيه العائلة الخليفية الأجانب وتمنحهم الجنسية، مختتما تغريدته بإعادة ترديد شعار ثورة 14 فبراير التي تحل ذكرها 10 بعد أقل من 3 أسابيع، ألا وهو الشعب يريد إسقاط النظام. وفي تغريدة أخرى أجرى الشهابي مقارنة بين ما جرى في الولايات المتحدة عندما حرض دونالد ترامب أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس ما أدى إلى سقوط 5 قتلى، وبين عدد الشهداء الذين سقطوا خلال سنوات ثورة فبراير. قال الشهابي: 5 أمريكيين قتلوا حين اقتحم أنصار ترامب البيت الأبيض فبدأت إجراءات محاكمته، واعتقل المئات من المقتحمين وينتظرون المحاكمة. أما في البحرين ف5 بحرينيين استشهدوا واعتقل أكثر من 150 بأمر من الطاغية الخليفي في مايو 2017. هنا تمت ترقية القتلى ومحاكمة ضحاياهم، إنها العدالة الخليفية. من جهة أخرى، التقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في البحرين الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في قصر الرفاع. وحسب وكالة الأنباء البحرينية، أكد ولي العهد أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تستند لأسس قوية وراسخة. وأشار سلمان إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة، خاصة في المجالين العسكري والدفاعي، بما يسمح في الدفع بهذه العلاقات نحو مستويات أرحب لصالح البلدين والشعبين الصديقين، بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة. وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. ولفتت الوكالة إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني من العاصمة البريطانية لندن. دكتور جواد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا.
دكتور جواد، ماذا نفهم من تصاعد وتيرة سياسات الاضطهاد الممنهج والتنكيل بالبحرينيين منذ تولي ولي العهد سلمان الخليفة رئاسة الوزراء خلفا لعم أبيه الذي توفي العام الماضي؟ هناك تصعيد في ممارسات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين، وآخر حلقة في هذا المسلسل تغيب الشيخ زهير عاشور لمدة 6 أشهر ووسط مخاوف من مخطط حكومي لتصفيته داخل السجن.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله.
أولا، هذه الممارسات هي تثبيت لسياسات النظام القديمة ليرسلوا رسائل متعددة إلى جميع من راهن على أن مجيء ولي العهد إلى رئاسة الوزراء لن يغير من هذه السياسات ولن يغير من نهج النظام الحاكم وسياساته التي ترتكز على تغييب أولا الطائفة الشيعية من المشهد والتمييز بين المواطنين. أما عن ما يجري في السجون فإنه رسالة للمساجين بأن لا يقدموا على المطالب التي كانوا يطالبون بها، وأن لا يقدموا على إضرابات، خاصة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تكشف فيها أوضاع حقوق الإنسان أو يحاسب فيها النظام على أوضاع حقوق الإنسان أو حتى يحثون النظام على حقوق الإنسان مع قدوم إدارة جديدة في البيت الأبيض. ولذلك هي تعتمد هذه السياسة من أجل الاحتراز عن القيام بأي أعمال قد تجعل من المجتمع الدولي التدخل مثلا أو حث السلطات كما كان يحدث في أيام عهد أوباما. تفضل.
طيب، فيما يتعلق ب هذا التصعيد الذي نشاهده ونلحظه، هناك من يقول بأنه ماذا عن المعارضة، ماذا قدمت المعارضة البحرينية من أجل إخراج البلد من هذه الدوامة المستمرة منذ ما يقارب 10 سنوات؟ ألم يحن الوقت لأن تبادر هي إلى إيجاد نوع من المقاربة مع النظام من أجل التوصل إلى حل، من أجل إخراج البلد من هذه الدوامة التي يتضرر منها الجميع؟ ماذا تقولون بهذا الصدد؟
أولا، المعارضة طوال الفترة السابقة وأثناء غليان الميدان بالبحرين وتفجر ثورة 14 من فبراير وما أعقبها من تنكيل ومن قمع، كل هذه الفترة وإلى الآن المعارضة نادت دائما بأن حتى وصل إلى حد استجداء السلطة بأن تقوم بالحوار معها من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية. رؤية النظام والسلطة في البحرين مبنية على أن كانت هناك في البحرين حوادث أمنية قامت السلطة بحلها وبالتعاطي معها وبالتعامل معها وأنهتها، وقامت بحل الجمعيات السياسية واعتقال رموز المعارضة من أجل أن لا تجلس مع هذه المعارضات، وهي تقول للعالم الخارجي وإلى من له شأن في ما يجري في البحرين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والغربيين بأنها انتصرت على ما يسمى بالمعارضة. ولذلك هي تريد منذ أن أقدمت على اعتقال الشيخ علي سلمان تريد أن تقول أنها انتصرت وتتعامل بمنطق المنتصر، وتريد من المعارضة أن تتعامل مع السلطة بمنطق المهزوم. من هنا نجد أن لا ترغب السلطة لحد هذه اللحظة في أن تتشارك مع أحد في إنتاج حل سياسي، مع أحد أقصد مع المعارضة، في إنتاج حل سياسي، وإنما هي تبحث عن بديل لهذه المعارضة في الداخل البحريني من أجل أن لا تقيم معه حوار. الخليفة ما يقيمون حوار مع شعب البحرين، ولم يقيموا حوار مع شعب البحرين، من أجل أن تملي عليه السلطة مشروع ما تراه أنه يحل المسألة، كما حدث في قضية الميثاق. من هنا لا نلوم المعارضة مع الاعتراف بأن المعارضة مقصرة لأنها لم تنتج لحد الآن برنامجا سياسيا موحدا، ولم تتفق على خطابا سياسيا موحدا يجابه خطاب السلطة، ولا مشروع سياسي يجابه مشروع السلطة. لكن المسؤول الأول عن استمرار الأزمة في البحرين هو السلطة، التي لا ترغب في حل الأزمة، إما لأنها
دكتور جواد، عذرا على قطع كلامكم، ذكرتم بأنه يعني المعارضة غير متفقة على برنامج سياسي موحد في مواجهة السلطة، على خطاب سياسي موحد. هل تعتقدون أن هذا هو أيضا من أسباب استمرار أمد هذه الأزمة، ويعني دخولها في حالة دوامة لو صح التعبير؟
طبيعي يكون هذا من أسباب استمرار الأزمة، لأن المعارضة لو كان لديها برنامج موحد وخطاب موحد تتحرك سياسيا على دول العالم أو الدول التي تستطيع أن تضغط على النظام البحريني من أجل حل الأزمة السياسية لا استطاعت أن تفعل شيء. عندما يذهب فصيل إلى إحدى الجهات، هذه الجهة تسأله ماذا عن بقية الجهات؟ أنت تطالب بالإسقاط، وذاك يطالب بالإصلاح، وآخر يطالب بالشراكة، ونحن مفتتون، والعالم لا يقبل منا هذا التفتت أو عدم التوحد. فلو كان للمعارضة برنامج موحد تذهب به إلى الدول الضاغطة على النظام وتقول هذا برنامج شعب البحرين، أما الآن فلا يستطيع فصيل من فصائل المعارضة أن يدعي بأن برنامجه مثلا هو يمثل شعب البحرين. هذا البرنامج يمثل تيار الفصيل أو أصحاب الفصيل. من هنا نرى أن هذا التعتيم الإعلامي على قضية البحرين، هذا التجاهل من قبل المجتمع الدولي لما يحدث في البحرين، على الرغم من قساوة الممارسة في البحرين.
طيب دكتور جواد، عذرا على قطع كلامك، لكن ما أسباب هذا التشرذم وعدم الاتفاق هذا بين صفوف المعارضة البحرينية؟
ربما يكون لإصرار البعض على برنامجه، أو ربما يحسب حسابات العلاقات التي نسجها في الماضي مع المجتمع الدولي، فهو لا يريد يشترك مع الآخرين، لأن ممكن من هذا الاشتراك مع الآخرين في برنامج موحد يؤثر على تلك العلاقات التي نسجها مع أو شبكة العلاقات التي كونتها الذي كونها خلال فترة الهدوء في البحرين وميثاق العمل الوطني. كما أن هنا تأتي الأيديولوجية التي يؤمن بها كل فصيل تأتي مانعا في بعض الأحيان عن الاشتراك مع الآخرين في برنامج موحد. فهناك يعني غياب العامل السياسي والعقل السياسي عن تفكير المعارضة في مشروع موحد، هذه من الأسباب التي تجعل التفتت قائم. إضافة إلى ذلك أن السلطة في بداية الأحداث قامت هي بتفتيت المعارضة وفضلت جهة على أخرى، الأمريكان لعبوا دور في هذا المجال دور كبير في أنهم شجعوا فصيل على فصيل آخر من أجل أن يقوموا بالتفتيت الذي يستفيدون منه في هذه المرحلة.
طيب و يعني هل تعتقدون أن هناك حلا ما لهذه الحالة خاصة فيما يتعلق بصفوف المعارضة؟ ما الذي يعني ما هي استحقاقات هذه المرحلة على المعارضة؟ ماذا عليها أن تفعل حتى يعني بالبداية توحد صفوفها، توحد كلمتها، توحد خطابها، ثم تنطلق بذلك نحو النظام وتسحب من النظام ومن ورائه طبعا الولايات المتحدة والحماة الآخرين للنظام البحريني من أجل الورقة التي كانوا يلعبون بها حتى الآن؟
الحل أنا أعتقد أن يعني تبادر بعض الجهات لاقتراح لمؤتمر عام للمعارضة ينظم في إحدى العواصم مثلا طهران، بغداد، بيروت، ويكون برعاية ممن يؤيد نضال شعب البحرين ويؤيد إنتاج حل سياسي بين السلطة الحاكمة في البحرين وبين شعب البحرين. ما لم تقم المعارضة بمثل هذا المؤتمر، حتى لو كان هذا المؤتمر تشاوريا في البداية، لأنه سيؤسس على أن المعارضة تستطيع أن تجتمع، هذا سيبهدل أنا أعتقد وسيربك النظام، حتى لو كان لم ينتج على مشروع في بداياته، وإنما فقط اجتماع فصائل المعارضة بأكملها في مؤتمر تشاوري، أنا أعتقد أنه سيؤسس إلى منهج جديد وإلى يعني بدايات صياغة مشروع جديد وخطاب جديد.
نعم. طيب و فيما يتعلق ب اللقاء الذي كان لولي العهد سلمان بن حمد مع قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيس ماكنزي في قصر الرفاع، والحديث عن الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والمنامة، هل تعتقدون بأن هذه الشراكة فعلا هي شراكة حقيقية أم أنها على الورق؟ وهل يمكنها أن تحمي النظام الخليفي من استحقاقات ثورة 14 فبراير؟
شوف، ما في شراكة بين أي نظام في الخليج، ليس فقط البحرين، أي نظام في الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، ما في شراكة. هناك وظيفة لهذه الأنظمة، يعني حتى السعودية هي أداة وظيفية في يد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.
نعم.
ما حصل في اللقاء هو النهج الجديد الذي يجب أن على السلطات في الخليج ومن ضمنها سلطة البحرين، هو السفير يخبرهم أو قائد القوات يخبرهم بأن هناك إدارة جديدة لها منهج جديد، عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، تتفاعلون مع هذا النهج وليس التشاور مع سلطات مثل سلطات البحرين مثلا. هو يخبرهم بما يجب عليهم القيام به في عهد الإدارة الجديدة.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني من لندن. طيب، توقعتكم لكل خير أحبتنا الكرام. الدقائق المتبقية من هذا اللقاء نخصصها لمشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. شاكرين الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن، على مشاركته القيمة والرائعة في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق، تقول: الخليفة ما هم إلا أدوات بريطانيا وأمريكا وإسرائيل، لا يتحركون قيد أنملة إلا بأمر أسيادهم. جميع الحكام العرب يأتمرون بأمر محور الشر والإرهاب، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا الخبيثة. مساهمة من الأخ ياسر الحسيني من العراق، طبعا وصلتنا عبر الواتساب، نستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله سيد العزيز. الخليفة سياستهم دائما نحو المجهول. هذه النظم الدكتاتورية الغريبة في المنظومة الخليجية والبقعة الخليجية التي جعلت من نفسها يعني كيانا لا هو يعني يمتد إلى الشرق ولا هو مثلا مع الشمال أو الجنوب أو الغرب، لا تفهم ماذا يريد، ولكن يشترك هذا الكيان الخليجي بموالاته لإسرائيل ما عدا اليمن العظيمة التي دحرت قلاع الصهاينة على أراضيها وحطمت يعني جبروتهم على جبالها، اللهم إلا إذا كانت عمان التي كان ليس لديها أي مثلا عداء مع طائفة دون أخرى، أو يكون هناك عندها إنصاف في بعض الأحيان إضافة إلى مواقفها السابقة مع الجمهورية الإسلامية. ولكن المنظومة الخليجية هذه التي من بينها البحرين ذات النفس العدائي ضد المسلمين وضد الشيعة وضد الوطنيين وضد الشرفاء وضد الذين أتوا إلى يعني حقيقة بأفكار مشرفة ضد الصهاينة، ضد كل من هو يمشي على خط المستقيم، ضد كل من هو يمشي في محور المقاومة سواء كان قولا أو فعلا، آل خليفة يريدون تدمير كل ما هو صحيح ومشرف وطيب.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على مساهمته هذه. أيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول: سياسات آل خليفة لن توصلهم إلى طريق سوى السراب الذي ينتظرهم والمجهول، لأنهم وجدوا لخدمة دول الاستكبار العالمي، الأمر صهيوني فقط وليس لوطنهم وشعبهم نصيب في سياساتهم ومساعيهم، والغاية عندهم هو بقاؤهم في الحكم، وهذا ما رسمه لهم المستعمر عن بعد، أي أنه مجرد وكلاء للاستعمار غير المباشر للبحرين المظلوم من آل خليفة. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، سياسات آل خليفة نحو المجهول، محور حديثنا في هذا اللقاء. كان معنا الأستاذ جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني من لندن، وتمحور الحديث حول تصاعد وتيرة الاضطهاد الممنهج والتنكيل بالبحرينيين منذ تولي ولي العهد سلمان لرئاسة الوزراء. وكذلك سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية ويتغنى بالشراكة الاستراتيجية الأمريكية البحرينية. وطبعا الدكتور جواد ذهب إلى أنه يعني من أسباب تغول النظام واستفحاله باستفراده بالشعب البحريني وتنكره لمطالبه المشروعة هو ربما عدم وجود إجماع كامل من قبل المعارضة البحرينية بكافة صنوفها بكافة أشكالها بكافة توجهاتها فيما يتعلق بتوحيد خطابها نحو النظام ومطالبته بمطالب محددة ومعينة. بالإضافة إلى أن لقاء سلمان ولي العهد البحريني مع القيادة المركزية الأمريكية العسكرية كينيت ماكنزي في الواقع يأتي في سياق الجهود الوظيفية التي تقوم بها الحكومة البحرينية تنفيذا للسياسات الغربية وعلى رأسها الأمريكية في المنطقة. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، نعود لكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار ولقاء اليمن التصدي والتحدي.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو قد أفلح من زكاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فعسى من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه قد أفلح من زكاها. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. الآية تقول قد أفلح من زكاها. أفلح يعني فاز، يعني ظفر ببغيته وظفر بمطلوبه. من زكاها أي من زكى نفسه. في قبال التزكية هناك إخفاء، وقد خاب من دساها، من أخفاها تحت التراب. أنت أيها الإنسان نفسك إما أن تعلي كعبها وإما أن تخفيها، إما أن تنميها وتظهرها إلى أعلى وتتكامل وتصعد في مدارج الكمال، وإما أن يدوس هذا الإنسان، ذاك الإنسان البعيد، يدوس عليها برجليه فيخفيها تحت التراب. رأس مالك نفسك التي بين جنبيك. انظر إلى هذه النفس، ماذا وكيف تتعامل معها. خلي عندك فن التعامل مع النفس. الشاب الإسلام ينظر إليه على أنه قوة، ينبغي أن تستثمر هذه القوة وهذه النفس، ينبغي أن تزكى حتى يفوز صاحبها، والمجتمع كذلك يسعد بصلاح الشباب. كلمة أوجهها إلى الآباء وإلى المربين. المربي شنو معنى التربية أولا؟ عندما نقول أنت تربي ابنك أو هذا المربي يربي هذا الإنسان يربيه، لا أنه يخلق من لا شيء شيء، يعني نفرض أنه هذا الإنسان ما عنده صفة السخاء، هذا المربي يخلق عنده صفة السخاء أو يخلق عنده صفة الشجاعة، لا المربي ما عنده القدرة هذه، ماكو واحد عنده قدرة يخلق من لا شيء شيء إلا رب العالمين. المربي وظيفته أنه هناك صفات يعيشها هذا الإنسان على نحو الاستعداد، وهذا مبحث يطرح في مسألة الوراثة، أن الولد هل يرث من أبيه صفات الكمال؟ إذا كان أبوك شجاعا هل بالضرورة تصبح أنت شجاعا؟ إذا كان أبوك كريما هل بالضرورة أنك تصبح كريم سخي؟ القول المحقق لا، الأبناء لا يرثون من آبائهم الصفات، لا الصفات المحمودة ولا الصفات المذمومة، وإنما يرثون منهم استعدادات. شنو معنى استعدادات؟ يعني أنت أبوك شجاع تصير عندك استعداد أن تصبح شجاع، ويترك الأمر إليك، يترك الأمر إلى هذا المربي، ينمي فيك هذه الصفة، الصفة الكاملة، الصفة اللي هي على نحو استعداد، ينميها إليك ويبرزها، يربيها. التربية يعني التنمية والتكبير، ومنه أخذت تربية الماشية. تربية الماشية شو المعنى؟ يعني تكثير الماشية، يعني مو أنه يخلق الماشية من لا شيء، لا الماشية موجودة بس يحاول بطرق متعددة أن يكثرها أن ينميها. إذن أنت أيها الأب، أنت أيها المربي، هذا الشاب عنده استعدادات لصفات حسنة وعنده استعدادات لصفات سيئة، أظهر فنك في هذين المضمارين، مضمار إبراز الصفات الكاملة الحسنة، صفات السخاء وشجاعة، نعم، وبيان ونباهة وإلى آخره، حاول أن تنميها وتبرزها في هذا الولد، وحاول أن تخفي في نفسه وتقتل عنده الصفات المذمومة. هذا دور المربي، مو أكثر من ذلك. المربي الكيس الناجح هو الذي ينمي صفات الخير ويقتل الاستعدادات الموجودة لصفات الشر. كلمة للمربين ولأولياء الأمور ولا سيما للآباء، آباء وأمهات، أقول أولا أن هذا الشاب طاقة. أنت أيها الأب، ابنك من سن 12 إلى سن 18، إذا كان وياك جالس إلى سن 25، احنا نتحدث عن الشاب اللي جالس مع والده في بيت أبيه إلى سن 25، أما إذا تزوج وخرج فهو ولي نفسه، فهو مسؤول عن نفسه. أنت مسؤول عن أبنائك وعن بناتك ما داموا معك في البيت. ثم النقطة اللي أثيرها قبل أن أبين هاي الملاحظات، أن هذا الشاب إنما يتقبل منك أيها الأب إذا وصل إلى سن 17-18، خلاص إذا وصلت سن 18 فلا يتقبل منك شيئا. لا تتصور بأنه أنت قاعد تملي عليه عمره 19 سنة وأنت قاعد توجهه، لا، هو في مقام أن يتقبل من عندك ويتأثر بما عندك إلى سن 18، بعد ذلك بصعوبة بالغة تستطيع أن تملي عليه ما عندك، مو بسهولة، بصعوبة بالغة. ولهذا عليك أن تستفيد من هذه السنين الست، من سن 12 إلى سن 18. هذه السن اللي يذكرها الإسلام ويركز عليها، أن تصحب هذا الولد معك وأن تتعامل وياه وتلقنه وتؤثر عليه. المهم أعود فأقول الملاحظة الأولى أن هذا الشاب هو طاقة. أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، هذه الطاقة إذا لم تصب في المصب الخير سوف تصب في المصب الآخر. هذا أول. ثانيا، عليكم أيها الآباء والأمهات أن تراقبوا أبناءكم. أنت أيتها الأخت المسلمة راقبي فتاتك. أنت أيها الأب عليك أن تراقب ابنك، تراقب شبابك. والله بعض الآباء يحلو له أن يقول أنا أريد أخلي ابني يأخذ راحته، فأهيئ له ما يريد، أهيئ له الغرفة، أهيئ له وسيلة المواصلات، أهيئ له ما يشاء. صح، نحن لا نمانع في ذلك، ولكن نقول عليك أن تراقبه خطوة بخطوة. أنا أعجب لبعض الآباء الذين يقولون ويتعاملون مع أبنائهم بهذا المنطق، والله خلي يأخذ راحته، ما أعترض عليه في شيء، يفعل ما يشاء، يطلع بالليل يرجع ساعة ثنتين ليلا، ساعة ثالثة ليلا، ولا يسأله أين كنت ومع من جلست وماذا فعلت. لماذا لا تسأل ابنك إذا جاء متأخر؟ ليش؟ والله ما أريد ينزعج، وما أريد أتدخل في شؤونه الخاصة. لا، هذا اشتباه. وفي المقابل أقول للشباب، أكو بعض الشباب يعيش أيضا هاي الفكرة الخاطئة، إذا سأله أبوه قال له بابا وين كنت؟ أين ذهب؟ ليش متأخر؟ أين كنت؟ مع من جلست؟ ماذا فعلت؟ يقول هذا أبي قاعد يتدخل في شؤوني الخاصة. لا بابا، هذا ليس تدخل في شؤونك الخاصة. اعلم أن أباك وأمك قد بذلا جهودا جبارة في سبيل سعادتك عندما كنت صغيرا. اليوم أبوك وأمك يريدان أن يطمئنا على جهودهما، يريدان أن تثمر تلك الجهود، أليس كذلك؟ يريدان أن يعرف جهودهما تصل إلى نتيجة صحيحة أو لا. ولهذا على الآباء أن يراقبوا الأبناء. تعرف على صديق ولدك، لأن صديق ابنك له دور كبير. قد يأتي هذا الصديق البعيد، صديق السوء، وينسف كل الجهود التي بذلها الأبوان في البيت. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. من أوصاني بالدعاء، احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة